بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. على شرط من؟ البخاري ومسلم. والحديث صحيح المسند والصحيحة، صحيح المسند 186 والصحيحة 2872، 186 الصحيحة 2872. أين الشاهد في هذا الحديث على تبويب المؤلف؟ أين الشاهد في هذا الحديث؟ ها سالم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فلما قال لا، قال: أوفي بنذرك. قال علامة ابن قاسم رحمه الله: قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ابن خليفة بن ثعلب بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأشهل الخزرجي الأنصاري، صحابي مشهور شهد بيعة الرضوان، روى عنه أبو قلابة وغيره، مات أيام ابن الزبير، وقيل سنة 64. متى توفي محمد؟ ها؟ 64، وقيل أيام بن الزبير رضي الله عنه. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. ما هو هذا بوانة؟ قال: هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. والرجل يحتمل أنه كردم بن سفيان والد ميمونة، كما صرح به أبو داود وغيره في الرواية الآتية. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، وفي رواية أو نصب، وفي رواية أو طاغية. قال المصنف: وفيه المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله، وهو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات، فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة، كل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. العجيب أنهم هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور، أخبرني بعضهم، هو من عامة الناس إلا أنه عنده فهم جيد وفهم للعقيدة الصحيحة، قال: تدري لماذا في أوقات الاستسقاء يتخير هؤلاء الجهال الذين تربوا على أيدي الصوفية هذه الأماكن التي يذهبون فيها للاستسقاء؟ قلنا: لماذا؟ قال: منطقة كذا فيها قبر ويذهبون للاستسقاء هناك، ومنطقة كذا فيها قبر ويذهبون للاستسقاء هناك، ومنطقة كذا الاستسقاء فيها قبر. عجيب. إذن يحتاج الناس أن يبين لهم وأن يغير لهم هذه الأماكن التي يختارونها، فهذا له تعلق بمعتقدات فاسدة وباطلة، وأن هؤلاء المقبورين في تلك الأماكن لهم تعلق تأثير في إجابة الدعاء أو في غير ذلك، ومن كلمات منهم يقولون أرزاق الخلق بهم تأتي، وإلى غير ذلك من كلمات وتوسلات بدعية أو شركية. هذا بسبب الجهل، سبب الجهل. ولو تعلموا العقيدة الصحيحة ما فعلوا مثل هذا. كيف تعلق قلبك بمخلوق مثلك مقبور ما يستطيع أن يجيبك ولا يستطيع أن ينفعك، ما يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفعك؟ ويصور هؤلاء الجهال أن الذي يقول مثل هذا الكلام هذا متنقص لأولياء الله، ما يعظم الأولياء. إيش نعظمهم؟ التعظيم عندهم أن تدعوهم من دون الله وأن تجعلهم وسائط بينك وبين الله، تسألهم الشفاعة، فأنت هذا محب للأولياء. هذا كلام باطل، هذا شرك بالله، هذا هو شرك أهل الجاهلية. علق قلبك بالله، ادعو الله، ما الذي يحول بينك وبين ربك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. وبعض العامة لهم كلمات يأخذون بعضهم في أيام الاستسقاء حجلا وإلى رأس جبل ويذبحونه. لماذا؟ قالوا يعني حتى يرضى عنا ربنا مما نحن فيه من الأخطاء، ويقولون كلمات لا تليق في التعامل مع الله، كأنه ذهب عند إنسان مثله يعطيه هذا الماشية. هذا لا يجوز. اسمعني ذات مرة أحد الإخوة كلاما تتعجب، هذا بسبب الجهل. الاستسقاء لا يحتاج أن تخرج بذبيحة ولا تفعل شيء، الاستسقاء يحتاج منك إلى توبة أولا، فالذنوب والمعاصي هي سبب القحط والشدة والبلاء، وتخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخرج المصلى في وقت الضحى ويخطب خطبتين ويصلي ركعتين، ليست كصلاة العيد فيها سبع تكبيرات وخمس، ركعتان كركعتي الجمعة. وفي الخطبة في آخرها يلح على الله بالدعاء ويتحول نحو القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خطبة الجمعة الدعاء في خطبته. الشاهد من هذا أن بعض عامة الناس عندهم استحسانات لأنهم تربوا أنه ما هناك حاجز يمنعهم من الابتداع، يرون هذا في نظرهم حسن، قالوا إذن لا بأس. لكن أهل السنة يربون الناس على أن العبادات توقيفية تأتي بها على الوجه الشرعي، وأنها لا تقبل منك إذا كانت على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال قول عليه الصلاة والسلام: قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال شيخ الإسلام، وهذا في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا. قال المصنف: وفيه استفصال المفتي، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. يعني بعض الناس قد يسألك فإذا أجبته مباشرة ربما يقع في فهم خطأ لإجابتك، فتحتاج أن تستفهم وتتبين. ومن أمثلة ذلك السؤال في الفرائض، إذا جاء يسألك أحد في الفرائض فتنبه، بعضهم ما ينسب الذين هم في مسألة الفرائض إلى الميت، يعني يرتبك ما يدري إيش يقول. يقول مثلا توفي رجل عن أبناء وبنات وأم، ما قصده بالأم زوجة أم الأبناء، لا أنسبها إلى المتوفى. وأمثل هذا من الأسئلة إذا سألك سائل فإنك تتنبه، مسائل الرضاع وغيرها. قال وفيه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية، لو جاء إنسان يسألك أيضا يقول إنه طلق زوجته وأريد أن أراجعها، إيش تقول له؟ راجعها؟ لا، تحتاج أن تستفصل هل هذا قبل الدخول أو بعده، وهل هذه الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة، وهكذا في السؤال عن العدة هل هي حامل أو ليست بحامل إلى غير ذلك، استفصال. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية، مكان يجتمعون فيه، ومن أشبه الأماكن بأعياد الرافضة 70، هذا قد صار أشبه بعيد من أعياد الرافضة، كل ما معهم في رؤوسهم شيء قالوا 70، يلا يا رجال 70، لا يجوز لك أن تحضر 70 عند الرافضة، ولا تحضر مجالسهم ولا دوراتهم ولا خطبهم، كيف تسمع لمن يسب أصحاب نبيك؟ كيف تسمع لمن يكذب بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسمع لمن يطعن في زوجة نبيك عليه الصلاة والسلام؟ فبعض الناس مخدوع، وكل يوم هو يسمع كذب الرافضة ويصدقه. قال ولو بعد زواله، قال الشارح وفيه سد الذريعة. ما هي الذريعة هنا؟ أنه يمكن أن يأتي أولئك الذين كانوا قد اعتادوا على ذلك الأمر الذي هو الذبح لغير الله ثم يعود إليه من جديد. وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، لما جعل؟ قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به آثار الشرك. فاختص هذا المحل هذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. قوله أوفي بنذرك دل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين. ما هما؟ ليس فيها عيد من أعيادهم ولا وثن من أوثان الجاهلية يعبد. كان هو سؤال هل كان؟ قال فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد لمنعه ولم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره، وذلك في حجة الوداع. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. قال علامة الألباني حسن صحيح. ولو عن ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعلت أوده بصري، فدنا إليه أبي فأخذ يقدمه فأقر له ووقف، فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أو ولد ذكر إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50 رأس من الغنم، لأنه جعل مولود ذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاه فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي بنذري، فذبحها. ويحتمل، طيب هذا في صحيح ابن ماجه صح ولا لا؟ ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين. قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع، وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، الوفاء به لا يجوز، لكن الخلاف في الكفارة هل تجب أم لا، وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما تجب، تجب الكفارة. كفارة ماذا؟ كفارة ماذا؟ ها؟ النذر، إذا نذر نذر معصية. القول الأول أن تجب الكفارة لحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن صححه العلامة الألباني رحمه الله، واحتج به أحمد، لكن قال الترمذي وأبو داود وغيرهما لا يصح. قال الشيخ: ظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة، وكذلك مذهب أكثر السلف وهو قول أبي حنيفة وغيره. والثاني: لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة، يعني لأنه لم يذكر في حديث الباب. طيب حديث الباب الذي هو دوافع، لكن ما فيه أنه منعه من النذر وقال له كفر إلا إذا كان الذي في الشرح، وهو مذهب مالك، وحديث عائشة الآتي، وهو مذهب مالك والشافعي، وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة واختاره شيخ الإسلام. ما دام حديث عائشة صحيح فهو صريح في المسألة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فما دام أنه معصية والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الكفارة فيكفر. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في الحاشية: كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان. ما هو عبد نفسه، عبد لإنسان آخر هو ما يملكه، ونحو ذلك. فإن التزم في ذمته شيئا كعتق رقبة وفي تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإن شفي مريض صح نذره وثبت ذلك في ذمته. يعني إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة وليست عنده، فهو مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أذبح كبشا للفقراء والمساكين ولو لم يكن عنده، فيلزمه. قوله: وإسناده على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم، مخرج لرواته أي رواة هذا الحديث فيهما. شرطهما اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة ولا شواهد. وقال الحافظ: صحيح الإسناد. هنا فائدة ذكرها العلامة الألباني بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد في هذا الباب الذي أخذناه. قال رحمه الله: أقسام النذر. الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. حديث من؟ حديث من؟ حديث عائشة البخاري. الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث: ما يجري أو ما طيب الثالث: ما يجري مجرى اليمين. الأول: من يعيد لنا الأول ما هو؟ ها؟ ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، والثاني ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، الثالث ما يجري مجرى اليمين. إيش معنى يجري مجرى اليمين؟ تجد بعض الذين اعتادوا مثلا شرب الدخان يريد أن يمتنع منه، فيقول إن عدت إليه فعلي صيام شهرين، هذا النذر، فما حكمه؟ هل يلزمه الوفاء إن عاد؟ طيب، قال الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفارة يمين. الآن في المسألة الأولى والصورة الأولى التي ذكرناها، نذر أنه ما يعود إلى المعصية التي قد وقع فيها أو معتاد على الوقوع فيها، فإن عاد فيها ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه كفارة يمين أو يلزمه الوفاء بما نذره؟ قالوا مخير بين هذا وهذا، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء كفر، ولا يكون حكم النذر الأول الذي يجب فيه كفارة يمين فقط أو نذر المعصية. طيب، الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال حصل اليوم كذا وكذا فقال الآخر لم يحصل، فقال إن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير بين أن يصوم السنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين كفر كفارة يمين، ولو كانت نذرا إلا أنه أخرجها مخرج اليمين. الخامس نذر المكروه، فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمين. السادس النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، قال رواه ابن ماجه وأصله في مسلم. ما حال هذه الزيادة؟ يعني إذا لم يسم شيئا ما سمى هذا النذر، قال لله علي نذر، ما هو هذا النذر؟ هل هو صيام ولا نواه بقلبه؟ هل هو صدقة؟ هل هو شيء؟ هذا يكفر كفارة يمين، هذا النوع السادس، ويرجح هنا القول بالكفارة أنها تجب الكفارة في نذر المعصية. المسألة التي تقدم، قل الذي يشرب دخان ويحلف ويعود، لا يحلف، ننصحه لا يحلف، وإنما يستعين بالله ويجتنب مجالسة أصحاب الدخان والسجائر ومجالس القات، ويجلس مع من لا يتعاطى ذلك، فالجليس له أثر، الجليس له أثر عظيم في بقاء الإنسان على المعاصي. إذا أردت أن تترك المعاصي لا تبقى مع أهل المعاصي، وقصة وحديث أبي سعيد قصة فيها عبرة، لا ترجع إلى أرضك فيها أرض فإنها أرض سوء، اذهب إلى كذا وكذا، بها أناس صالحون يعبدون الله فعبد الله معه. قد ذكروا عن شاب أنه استقام وصلح حاله وأقبل على الخير، ومن شدة حرصه على الطاعة لا ينام إلا في المسجد حتى لا تفوت صلاة الفجر، فجاء إليه جلساء السوء القدامى حاولوا فيه من هنا وهنا وهنا فلم يستمع لهم ولا بالى بهم، فيوم من الأيام جاءوا إليه وقالوا له أنت الآن ضيقت على نفسك ولا نريدك تفعل شيء، إنما اذهب معنا تروح، روح على نفسك، وأعدوا له في أماكن بعض الأماكن بعض الأشياء والمعاصي والمخالفات، فذهب معهم ووقع في تلك المعاصي ومات وهو على تلك المعاصي والكبائر، نسأل الله العافية. فجلس السوء لا تركن إليه، وربما يأتي إليك ويذكرك يقول لك ما شاء الله اليوم طوعنا أن نعرفك وأنت كنت وأنت كنت، هذا شيطان من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الإنس، يخدم الشيطان يقوم بالخدمة عن إبليس، إيش تريد؟ تعيده إلى المعصية، إلى ما كان عليه. ما تقول هنيئا لك، ادعو الله أن يوفقني لما وفقك وتسير بسيره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.